بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا المجلس 24 من مجالس مذاكره الفيه العراقي، وقد توقفنا عند العالي والنازل. قال الناظم رحمه الله: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد. العالي والنازل هي من مباحث لطائف الإسناد، و من ميزات هذه الأمة وخصائصها العناية بالإسناد، كما جاء عن ابن المبارك: الإسناد من الدين. وقال الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن. والشافعي رحمه الله يقول: الذي يجمع الحديث بلا سند كحاطب ليل. وهذا يدل على شرف الإسناد. وطلب الإسناد العالي كما قال الناظم سنة عمن سلف. ولذلك قال محمد بن أسلم: قرب الإسناد قربة إلى الله، قرب الإسناد قربة إلى الله. ولذلك جاءت الرحلات الحديثية، كانوا يرحلون الأيام والشهور والمسافات لأجل إدراك الإسناد العالي. وطلب العلو في الإسناد يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الجساسة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من تميم أن يحدث الناس، وأيضا في قصة تعليم الأذان لما رآه زيد في المنام قال النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلمه لبلال. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بلال بنفسه، بل جعله يأخذه من نفس المصدر الذي رآه، وهذا فيه طلب العلو في الإسناد. ومعنى العلو هو قلة الوسائط في السند وقدم سماع الراوي أو وفاته. فهذا التعريف يشمل نوعي العلو: علو المسافة وعلو الصفة. لما نقول قلة الوسائط في السند هذا علو مسافة، يعني حينما يكون الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، هذا قلة عدد في السند، فهذا إسناد عالي. والثاني علو الصفة، أن يكون العدد متساوي لكن هناك صفات بين الرواة: راوي سمع من شيخ أقدم من الراوي الثاني، الراوي توفي قبل راوي آخر، فإذا اجتمع عندنا سندين هذا الإسناد مثلا فيه 5 رجال وهذا الإسناد فيه 5 رجال نفس العدد، لكن أحدهما تقدم في وفاته، هذا الإسناد يعتبر أعلى من جهة ماذا؟ الصفة، وليس من جهة المسافة، ليس من جهة العدد. ولذلك عرفنا بهذا التعريف الذي يجمع قسمي العلو، المسافة والعدد والصفة، قلة الوسائط والسند أو قدم سماع الراوي أو وفاته. قال: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول. من الذي فضل النزول؟ هؤلاء بعض الزهاد، بعض الزهاد وبعض المتكلمين قالوا أن النزول أفضل. بماذا استدلوا؟ قالوا: لأن المشقة في الإسناد النازل أكثر، يعني يتعب الإنسان في الإسناد النازل أكثر من الإسناد العالي. ورد عليهم العلماء أن هذه مشقة غير مقصودة، هذه مشقة غير مقصودة، يعني مشقة يتكلفها الإنسان، يعني كشخص مثلا بينه وبين المسجد طريقان، أحدهما بعيد والآخر قريب، فيتكلف الذهاب من الطريق البعيد ويترك الطريق القصير، فهو غير مطالب بمثل هذا الأمر. قال: وهو رد، يعني هذا التفضيل مردود، يعني العلو أفضل من النزول، لأن بعض العلماء يقول يقدم العلو، والبعض يقول يقدم النزول، والبعض يقول يتساوى العلو والنزول، لكن جماهير العلماء على أن العلو مقدم للفضائل التي ذكرناها. قال: وقسموه 5، فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل. بدأ بذكر أقسام العلو وقال أنه يقسم إلى 5 أقسام. الأقسام ترجع إلى القسمين الرئيسيين: علو المسافة والصفة. فأول 3 أنواع تدخل في علو المسافة، وآخر قسمين يدخلان في علو الصفة. قال: وقسموه. من هو أول من قسم العلو إلى 5 أقسام؟ هو أبو الفضل ابن طاهر القيسراني، له رسالة العالي والنازل، ثم تبعه بعد ذلك ابن الصلاح، فأول من قسم هو أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني. قال: وقسموه 5، فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل. هذا النوع الأول وهو من علو المسافة، العدد، أن يقل العدد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جاءت الثلاثيات والرباعيات والثنائيات والوحدانيات، ألفت فيها كتب كثيرة. قال: وهو الأفضل، ويسمى عند العلماء العلو المطلق، يعني لم يقيد بشخص، كتاب، إمام، لا، مباشرة إلى المصدر الأصلي، ولذلك سمي المطلق، العلو المطلق. فإذن هذا النوع الأول والأعلى، أن يقل العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمام وعلو النسبي. هنا قيد النوع الأول من أنواع العلو وهو القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة الإسناد، قد يكون عندنا إسناد عالي ثلاثي لكنه ماذا؟ ضعيف، لكنه ضعيف. وهذا ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى العلو الصوري. العلو الصوري تجدون في كتب الحديث يقولون العلو الصوري، إسناد عالي لكنه ضعيف، إسناد عالي لكنه ضعيف، له صورة العلو لكن ما الفائدة؟ يعني المقصد الأساس من العلو ما هو؟ قلة الوسائط وقلة الضعف، قلة احتمال الضعف. فإذا كان هذا الإسناد في صورة عالي وهو ضعيف في سنده لم يتحقق الغاية المرجوة من العلو. فإذا كان ضعيف هذا الاعتداد به. قال إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمامه، هذا النوع الثاني من أنواع العلو، وهو أيضا داخل في علو المسافة، يعني قرب الراوي إلى إمام من أئمة الحديث. الراوي يكون بينه وبين الإمام مالك شخص واحد، هذا عالي بالنسبة للراوي والإمام. قلة الوسائط بين الراوي وبين الإمام، بين الراوي وبين سفيان الثوري راويان، يعتبر عالي. وهذا النوع لا ينظر فيه إلى ما بعد الإمام، لا ينظر فيه إلى ما بعد الإمام. يعني الآن الراوي بينه وبين الثوري راوي واحد، فهذا عالي بالنسبة للإمام. ربما يكون بين الثوري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رواة، أصبح الإسناد نازل بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين الراوي وبين الإمام ماذا؟ عالي. فهم لا ينظرون إلى ما بعد الإمام، ولكن هذا علو إلى الإمام، قربه من أئمة، من أئمة الحديث. وهذا طبعا يدخل في العلو النسبي كما قال. وعلو نسبي قال بنسبة للكتب الستة، إذ ينزل متن من طريقها أخذ. هذا النوع الثالث من، وهو أيضا من علو المسافة، علو إلى كتب السنة المعتمدة، كتب السنة المعتمدة. طبعا هنا يعني العراقي قال للكتب الستة، البعض يقيد هذا النوع من أنواع العلو إلى الكتب الستة، لكن المحدثين يرون العموم فيذكرون العلو إلى مسند الإمام أحمد وغيره، فيقال كتب السنة المعتمدة وليس فقط الكتب الستة. قال بنسبة للكتب الستة، إذ ينزل متن من طريقها أخذ. وهذا الباب هو الذي اجتهد فيه المتأخرون في البحث عن الأسانيد على طريقة المستخرجات. مر معانا يعني المستخرجات، أن يأتي الراوي بإسناد لنفسه، بإسناد لنفسه، يلتقي مع شيخ أو شيخ شيخ صاحب المصنف، نفس الحديث لكن بإسناد آخر. يعني لو جاءنا راوي إلى صحيح مسلم وجد إسناد عند مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنفاس، فهو حصل على إسناد أيضا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنفاس لنفس الحديث، هذا يسمى استخراج، عمل المستخرجات. وهذا نوع من أنواع العلو، العلو إلى صاحب الكتاب. كانوا ينافسون، يبحثون عن العلماء المعمرين حتى يختصر السند، يختصر رجل أو رجلين فيفوق صاحب الكتاب في السند. فأشار هنا إلى الأنواع المندرجة تحت العلو إلى كتاب، وهي أربعة أنواع معروفة. قال: فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة، يعني المخرج، احنا قلنا هذا استخراج، المخرج إذا جاء بسند ووافق صاحب الكتاب في شيخه، وافق صاحب الكتاب في شيخه، فهذا يسمى ماذا؟ الموافقة، يسمى الموافقة. قال: فإن يكن في شيخه قد وافقه، يعني على عن صاحب الكتاب بكم راوي؟ ها؟ كم راوي زاد عليه؟ ما زاد؟ أكيد؟ ها؟ أكيد؟ يكون زاد واحد إذا وصل إلى شيخه. قال: فإن يكن في شيخه قد وافق مع علو فهو الموافقة. نتصور الآن عندك الإمام مسلم، طيب هذا الراوي ما وصل الإمام مسلم، وصل إلى شيخ الإمام مسلم، كم قل عنا؟ درجة واحدة. يعني هذا الراوي إما أن يوصل إلى شيخ الشيخ فيكون نزل ارتفع عنه ماذا؟ درجتين. وإما أن يصل إلى شيخه فيكون ارتفع عنه ماذا؟ درجة. وإما أن يكون في صف الإمام مسلم، ماذا يحدث؟ يساوي، صح؟ وإما أن يكون أقل من الإمام مسلم بدرجة، يكون مع تلميذه، صحيح؟ يكون أقل عنه ماذا؟ درجة، لكنه قريب من الإمام مسلم. يقول: فإن يكن، يعني المخرج، في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة، يعني على عليه براو. قال: أو شيخ شيخه، شيخ شيخه يكون على منه ماذا؟ بدرجتين. قال: كذاك فالبدل، وهذا يسمى عند بعض العلماء الموافقة المقيدة أو الموافقة في شيخ الشيخ. قال: وإن يكن، يعني المخرج، ساواه عدا قد حصل، ساواه في نفس العدد، يعني ما زاد عليه، هنا ما حصلت أي زيادة، أتى بإسناد بنفس العدد، ما حصل له علو، ما زاد على مسلم، ما زاد على الترمذي براوي أو راوي، لا، بنفس السند، يعني بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، ونفس الشيء هذا المخرج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث خمسة، فحصل في المساواة، ما حصل له أي علو في الصورتين السابقتين، في البدل حصل له العلو بدرجتين، في الموافقة العلو بدرجة، في المساواة فقط وافقه من غير أن يعلو عليه. قال: وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحة، الأصل صاحب الكتاب، راجحه يعني رجح عليه بواحد، يعني صاحب الكتاب على المخرج بماذا؟ بواحد، لأن الموافقة حصلت لمن؟ للتلميذ، حصلت للتلميذ. احنا عندنا يعني صورة، عندنا المخرج وعندنا صاحب الكتاب، هذه الصور اللي ذكرناها، إما أن يلتقي في شيخ الشيخ فيعلو عليه برجلين، أو في شيخه فيعلو برجل، أو يساويه فلا يعلو بشيء، أو أن المخرج يصل إلى درجة التلميذ فلا يعلو عليه، بالعكس يكون أقل من صاحب الأصل يعني صاحب الكتاب بدرجة واحدة، وهذا قال بالواحد فالمصافحة، يسمى المصافحة، وأطلق عليه المصافحة من باب الكناية، لأن الغالب أن التلميذ يصافح ماذا؟ الشيخ، والعادة في المتلاقين التصافح. قال: ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات. هنا بدأ أيضا بذكر علو الصفة، نحن ذكرنا علو المسافة ثلاثة صور: العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلو إلى إمام، العلو إلى كتاب. ثم هنا شرع في بيان علو الصفة، وهو النوع الرابع من أنواع العلو عند القيسراني، العلو بتقدم الوفاة، يعني راويان درسا عند شيخ واحد، أحدهما تقدمت وفاته، تقدمت وفاته، فهذه الصفة تقدم روايته، تقدم روايته. وهذه طبعا من المرجحات بين الرواة، مرجحات بين الرواة، يعني هناك مرجحات كثيرة، سواء قدم الوفاء أو ملازمة الشيخ أو قوة الحفظ أو سبق السماع أو كثرة أخذ الحديث عن الشيخ، هذه كلها مرجحات حديثية تؤخذ بها عند التعارض بين إسنادين مختلفين. قال: ثم علو قدم الوفاة. قال: أما العلو لا مع التفات. هنا يشير إلى مسألة، يعني لو من غير مقارنة بين شيخ وشيخ، أي عدد من السنوات ممكن نعتبره إسناد عالي؟ يعني فلان أخذ من شيخ منذ 30 سنة أو 50 سنة، فلان يعني حصلت وفاته قبل 30 سنة، أو فلان حصلت وفاته قبل 40 سنة أو 50 سنة، فأي عدد يعتبر عالي؟ هذا بغض النظر عن المقارنة، يعني الصورة الأولى وهي المقصودة هنا المقارنة بين شخصين. هنا يقول لو بالمجرد، يعني متى يوصف الإسناد عالي في حالة الوفاة؟ يعني واحد توفي شيخه من 10 سنوات، هل نقول هذا إسناد عالي؟ واحد توفي من 40 سنة، هل يسمى عالي؟ فأشار إلى الخلاف في هذه المسألة. قال: أما العلو لا مع التفات لآخر، يعني من غير قياس، يعني ليس بين شيخين هذا باعتبار هذا، لا، فقط العدد، عدد يعني السنوات، متى يعتبر هذا الإسناد عالي؟ إذا كم مضى عليه من الوفاة؟ قال: فقيل للـ50 أو الـ30 مضت سنين. هذا الخلاف، يعني البعض ذكر 30 والبعض ذكر 50، وهذه فصلها الخطيب البغدادي في رسالة السابق واللاحق، السابق واللاحق، وسوف يأتي الإشارة إليه، وهما يعني مرتبطان ببعض، السابق واللاحق، يعني اثنان اشتركا في الرواية عن الشيخ، تقدمت وفاة أحدهما. قال: ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع. هذا النوع الخامس من أنواع العلو، وهو العلو المتعلق أيضا بعلو الصفة، قدم السماع. إذن عندنا قدم الوفاة وعندنا قدم السماع، كلاهما في صفات الرواة لا تعلق لها بالمسافة. نحن ذكرنا علو المسافة أن يكون العدد أقل بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الراوي وبين الإمام، أو بين الراوي وبين الكتاب. وعندنا علو يتعلق بالصفات، يكون الراوي أقدم سماعا، أقدم وفاة. طبعا هناك تداخل كما يقول العلماء بين علو السماع وعلو قدم الوفاة. ثم قال: وضده النزول كالأنواع، يعني يقول
النزول هو ضد العلو في الأنواع، كما أن للعلو 5 أنواع فللنزول 5 أنواع. يعني لما نقول هناك العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلو إلى إمام نقول النزول إلى إمام، العلو إلى كتاب النزول إلى كتاب، نقول قدم الوفاء هنا نقول تأخر الوفاء، قدم السماء تأخر السماء. قال: وحيث ذم فهو ما لم يجبري، والصحة العلو عند النظر. هنا يقول العلو الأصل فيه أنه مذموم، الأصل فيه أنه مذموم، كما جاء في عن علي بن أبي طالب لما قال العلو النزول شؤم، النزول شؤم، وقال يحيى بن معين النزول قرحة في الوجه، وغيرها من الآثار. لكن يقول متى هذا؟ قال: ما لم يجبري، يعني إذا جبر النزول بصفة أو بفائدة زائدة فهنا النزول له اعتبار، هنا النزول له اعتبار، يعني ذكر زيادات الثقات أو صفة أو ضبط، فهنا يقول هذا أصلا يسمى نوع من أنواع العلو. يعني الآن عندنا سند ثلاثي طيب، ولكن في إسناده ضعف، وعندنا سند آخر للحديث سباعي ولكن رجاله ثقات وفيه بعض الزيادات في الألفاظ. فعندنا الإسناد الأول ثلاثي، من حيث العدد الثلاثي يعتبر ماذا؟ أعلى، لكن من حيث الحقيقة يقول العراقي الإسناد النازل هنا يعتبر ماذا؟ أعلى، أعلى. هذا العلو هنا يسمى العلو المعنوي، العلو المعنوي. يعني لو عندنا إسناد نازل في العدد فيه 7 رواة 8 رواة لكن فيه فوائد زائدة، زيادة ثقات، قوة ضبط وغيره، فهذا يعتبر عالي، وهذا العلو نسميه العلو ماذا؟ المعنوي. وبالعكس الإسناد الثلاثي اللي فيه ضعف صح فيه علو، لكن علو ماذا؟ صوري، يعني فيه صورة العلو، لأن احنا ذكرنا القصد من العلو ماذا؟ سلامة السند وقلة الوسائط وقلة الضعف. قال بعد ذلك: الغريب والعزيز والمشهور. طبعا الأصل يعني أن هذه الأبواب يذكرها مع الأبواب السابقة لما ذكر الأفراد، لأن لها تعلق بالأبواب السابقة، ولكن كما أشرنا أن مقدمة علوم ابن الصلاح غير مرتبة لأنه كان إملاءات. قال: وما به مطلقا الراوي انفرد، فهو الغريب وابن مندة فحد، بالانفراد عن إمام يجمع حديثه، فإن عليه يتبع من 1 و2 فالعزيز أو فوق فمشهور، وكلهم قد رأوا. بدأ بذكر الغريب والعزيز والمشهور، ونحن سبقا ذكرنا في المتون السابقة أن هذه ما تندرج تحت الآحاد، ما يرويه أعداد قليلة ويسمى الآحاد، ويقابله ماذا؟ المتواتر الذي يرويه كثرة مطبقة في جميع طبقات
السند. فالآحاد قسمناه إلى الغريب وإلى العزيز وإلى المشهور، وقلنا العزيز كم يروي؟ 2، والغريب راوٍ، والمشهور 3، ما لم يبلغ حد التواتر. طيب، قال: وما به مطلقا الراوي انفرد، تفرد الراوي مطلقا بالحديث يسمى الغريب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل حديث النهي عن بيع الولاء تفرد به ابن عمر، حديث كثيرة إذا تفرد به الراوي مطلقا، يعني مطلقا يقول بالسند والمتن، بالسند والمتن. قال: فهو الغريب. وهذا طبعا يعني ما أشرنا إليه، أن الغرابة قد تكون في أصل السند وقد تكون أثناء ماذا؟ السند. فأثناء السند يسميه العلماء الغريب النسبي، وبداية السند يسمى الغريب المطلق. الغريب المطلق يغلب عليه أن يطلق عليه الفرد، يقال له الفرد. وأما إذا كانت الغرابة في أثناء السند فالغالب أنهم يقولون عنه الغريب، لفظ ماذا؟ الغريب. ولذلك أحيانا يقولون هذا غريب وهذا فرد، هذا غريب وهذا فرد، فيقصد بالفرد ما كانت الغرابة في بداية السند، وبالغريب ما كانت النهاية في أثناء السند. إلا أن يعني كثير من العلماء يتساهل في الإطلاق، لكن يقول ابن حجر الغالب الفردية تطلق على الغرابة المطلقة. قال: وما به مطلق الراوي انفرد، فهو الغريب وابن مندة فحد، بالانفراد عن إمام يجمع. يعني ابن مندة يرى أن، طبعا ابن مندة بالهاء هنا يعني لضرورة الشعر يعني، وإلا فهي على الهاء، ومن الضوابط عند علماء الحديث يقولون ابن مندة وابن ماجة وابن داسة كلها بالهاء وقفا وتحريكا، لكن هنا ضرورة الشعر. فابن مندة عرف الغريب بأنه ما تفرد به الراوي عن إمام، يعني عرف بأي غريب النسبي، عرفه بالنسبي. قال: بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع. يعني الانفراد مثلا انفرد عن الزهري، يقول هذا يسمى الغريب، وهذا على التفصيل الذي ذكرناه، يعني أن البعض يرى أن الغرابة تطلق على الغرابة النسبية، وما كان في بداية السند يطلق عليه ماذا؟ الفرد. والبعض يعمم أن الغرابة تطلق على بداية السند وعلى وسط السند، لكن هذه تكون مطلقة وهذه تكون ماذا؟ نسبية. قال: من واحد، يعني إذا كان من واحد فهو الغريب، واثنين فالعزيز ما رواه اثنين، أو فوق فمشهور، يعني إذا زاد عن الاثنين، ونحن قلنا 3 ما لم يبلغ حد التواتر. قال: وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف، ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد. هنا يقول: وكل قد رأوا، يعني علماء الفن علماء الحديث رأوا أن كل هذه الأنواع وهي الغريب والعزيز والمشهور
قد يكون منه الصحيح وقد يكون منه الضعيف. قال منه الصحيح والضعيف، يعني بالتطبيق العملي نظروا إلى هذه الأقسام وجدوا فيها الصحيح ووجدوا فيها الضعيف، الصحيح والضعيف. ونحن أشرنا إلى ماذا؟ قلنا أن في الغرائب ماذا يكثر فيها؟ ماذا؟ الضعف، يعني الغالب عليها الضعف كما في آثار العلماء، يكثر فيها المناكير ويكثر منها الضعف. وقيل الإمام مالك فلان يحدثنا بالغرائب فقال من الغرائب نفر، يعني نبتعد عن الغرائب لأن فيها ماذا؟ الضعف. قال ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا، فقد يعني يقول الغرابة قد تكون مطلقة يعني في السند والمتن، وقد تكون فقط في السند، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هذه غرابة مطلقة في السند والمتن، إنما الأعمال بالنيات هذا المتن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وهذا الإسناد أيضا إسناد غريب في 4 طبقات متوالية. يقول وقد تكون الغرابة في الإسناد، الغرابة في الإسناد يعني يأتي بإسناد غير معروف، يعني مثلا لو عندنا حديث اشتهر أنه من طريق أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر، فجاء أحد الرواة ورواه عن طريق ابن عباس، وطريق ابن عباس غير مشهور، إذا ذكر هذا الحديث تبادر إلى الذهن هؤلاء الصحابة 3 أبو هريرة وابن مسعود وابن عمر، فهو أتى بسند ينتهي به إلى ابن عباس، هذا يسمى غريب إسناد، غريب إسناد دون المتن، لأن المتن قد رواه ماذا؟ 3 من الصحابة. قال كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا. هنا أشار أيضا يقول أن المشهور على قسمين، المشهور بين المحدثين وغيرهم، والمشهور بين المحدثين فقط، مشهور بين المحدثين فقط، يعني أحيانا يكون الحديث بهذا السند أو بهذا اللفظ مشهور عند الفقهاء ومشهور عند المحدثين ومشهور عند طوائف كثيرة. قال مثل المسلم من سلم المسلمون، هذا مشهور عند الزهاد وعند المحدثين وعند الفقهاء. قال والثاني المشهور عند المحدثين فقط، يعني يأتي بإسناد لا يعرفه غير المتخصصين، يعني ذكر حديث مثلا القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، هذا الحديث أنس، هذه الرواية يعني رواها عن أنس جماعة منهم أبو مجلس، وعن أبي مجلس رواها سليمان التيمي. المعروف عند الفقهاء وغيرهم وأصحاب العلوم المختلفة أن سليمان التيمي مباشرة يروي عن أنس، يعني ما بينه وبين أنس واسطة، يعني كثير من الأحاديث التيمي عن أنس، فلما يأتي مثل هذا الإسناد يكون في واسطة بين التيمي وبين أنس أبو مجلس، غير علماء الحديث يستغربون هذه الواسطة، لكن علماء الحديث لا يستغربون مثل هذا الأمر لأنه مشهور بينهم أن سليمان التيمي يروي عن أنس بواسطة وبغير واسطة. قال: ومنه ذو تواتر مستقرة. طبعا هذا يعني مذهب ابن الصلاح كما أسلفنا أن يجعل المتواتر جزء من المشهور، المتواتر جزء من المشهور. في الحقيقة أن المتواتر قسم مستقل، وهي ما رواه عدد كثير في كل طبقات السند، يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني البعض يقول ما العلاقة، يعني ليش يجعلون من المشهور؟ قالوا لأن ما يصل إلى التواتر إلا بعد أن يمر على الشهرة، يشتهر ثم يتواتر، ولذلك يقولون ومنه ذو تواتر، يعني المشهور إذا كثر عدده يصبح ماذا؟ متواتر. وفي الواقع أنه قسم يعني مستقل ابتداء. قال: مستقرا في طبقاته. ما هو المستقر؟ الكثرة، الكثرة مستقرة في الطبقات، يعني الكثرة مستمرة في جميع طبقات السند. قال: كمتن من كذب ففوق 60 رووه والعجب. يعني من كذب عليه متعمدا يقول هذا رواه 60 من الصحابة. قال: والعجب بأن من رواته للعشرة وخص بالأمرين فيما ذكر. يعني يقول أن هذا الحديث من كذب عليهم متعمدا رواه 60 من الصحابة، ومن بين هؤلاء 60 العشرة مبشرين بالجنة أنهم يروون هذا الحديث. قال: وخص بالأمرين فيما ذكر. تخصيص يعني ما يشارك غيره، ما يشارك غيره، يعني يقول هذا الحديث الوحيد الذي يرويه العشرة المبشرين بالجنة مع كثرة العدد. قال: وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى. يعني ابن الصلاح ذكر عن البعض أن هذا الحديث الوحيد اللي اختص برواية العشرة المبشرين، فالعراقي يستدرك: قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا ونيف عن 100 من كذب. يقول يعني أن بعض العلماء مثل ابن مندة وغيره قالوا أنه ليس فقط هذا الحديث مما اختص به العشرة، أيضا المسح على الخفين قال رواه العشرة، وأيضا ذكروا رفع اليدين، أحاديث رفع اليدين طبعا هي متواترة قالوا رواها العشرة. طبعا في خلاف هل فعلا رواه العشرة أو لا. قال: ونيفوا عن 100 من كذب. يعني بعض العلماء قالوا أن حديث من كذب يعني عدد رواته 102، يعني بلغ عدد رواة حديث من كذب، وهذا يعني ذكره النووي أنه 102. وهنا العراقي يعني يريده بطريقة الاستبعاد لا يرى، ويؤكد هذا يعني في شرحه في التبصرة والتذكرة أنه يستبعد أن يكون مثل هذا العدد. قال بعد ذلك: غريب ألفاظ الحديث. الغريب هنا طبعا وجه الإيراد، لأنه أورد الحديث الغريب فأراد أن يبين غريب الحديث، غريب الحديث. ومعنى غريب الحديث ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه، ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه، يعني كلمات نادرة يندر استعمالها واستخدامها فيخفى معناها، يصعب على الإنسان معرفتها. قال: والنظر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقل. هنا شرع يعني في ذكر الخلاف، من هو أول من ألف في غريب الحديث؟ فقال القول الأول أنه النضر ابن شميل أبو الحسن، وهذا قول الحاكم وابن الأثير، ابن الأثير الجزري والحاكم يقولون أن أول من صنف في غريب الحديث هو النضر ابن شميل. والقول الثاني أو معمر، معمر ابن المثنى أبو عبيدة صاحب كتاب الغريب، وطبعا كلا الكتابين يعني تعتبر من المختصرات، يعني الكتب الصغيرة، يعني ليست كتب كبيرة في هذا الباب. وفي نفس العصر بعض علماء اللغة ألفوا، يعني ابن قطرب صاحب المثلث أيضا له غريب الحديث، الأصمعي عبد الملك الأصمعي أيضا له في غريب الحديث، لكن اشتهر النظر ومعمر. قال: من صنف الغريب فيما نقلوا، ثم تلا أبو عبيد واقتفى. أبو عبيد القاسم ابن سلام أحد علماء اللغة معروفين، وله رسائل بديعة يعني في اللغة، ألف كتاب الغريب، وطبعا يفوق النظر ومعمر في رسائلهم لأن اجتهد في هذا الكتاب لما ألفه، جلس في تأليفه 40 سنة واجتهد فيه وحققه ودققه. قال: واقتفى القطبي ثم حمد صنف بعد أبو عبيد القاسم بن سلام، أشار إلى ابن قتيبة عبد الله بن قتيبة الدينوري صاحب الغريب معروف، القطبي نسبة إلى جده، ثم الخطابي قال حمد، حمد بن محمد الخطابي ألف في غريب الحديث، ورسالة الخطابي تقريبا هي ذيل على رسالة ابن قتيبة. قال: طبعا بعد هؤلاء كلهم جاء رسالة ابن الأثير، وعليها المعتمد عند المتأخرين النهاية في غريب الحديث والأثر، كما قال السخاوي: النهاية كاسمه النهاية، يعني كأنه نهاية الجمع في هذا العلم، يعني أتى بما جاء به السابقون وزاد عليهم زيادات لطيفة، وهو يعني كتاب المعتمد الآن في غريب الحديث. قال: فعني به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. يعني جدير بطالب العلم أن يعتني بهذا العلم، علم الغريب، وهذا يعلمك اللغة ويعلمك ألفاظ الحديث، مهم جدا. يعني النهاية في غريب الحديث تقرأ مرة مرتين تتعود عليه، ستجد فوائد كثيرة جدا، المخزون اللغوي يزداد، معرفة ألفاظ الأحاديث عندك تزداد، ففيه فائدة عظيمة. قال ولا تخوض بالظن، يعني ما يخوض الإنسان فيه بالظن. إذا سئلت عن كلمة غريبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع تقول أتوقع كذا أظن كذا، لا، ترجع، هذه ألفاظ نبوية، لابد أنك ترجع إلى الكتب المعتمدة. قال ولا تقلد غير أهل الفن، يعني هذا الباب يرجع فيه إلى أهل التخصص، إلى أهل تخصص متخصصين، إلى أهل اللغة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يسأل عن بعض الغرائب في الأحاديث فيقول لهم ارجعوا إلى علماء الغريب، يعني لا يفسر، قد ارجعوا إلى علماء الغريب. وهذا الإمام أحمد ومن هو في شأنه ومنزلته ومكانته. قال وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد، يعني يقول أفضل التفسير للغريب ما فسر في النصوص، تفسير الحديث بالحديث، تفسير الحديث بالحديث. تمر عليك كلمة غريبة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن صائد بن صياد لما قال خبأت لك خبيئا هو الدخ، فجاء في الرواية الأخرى هو الدخان، الدخ الدخان، يعني فسر الدخ بالدخان. فهذا تفسير الحديث بالحديث، هذا أجود أنواع التفسير، كما أن العلماء يقولون أعلى أنواع تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، كذلك هنا تفسير الحديث بالحديث. قال كذاك عند الترمذي، يعني جاء ذكر الدخان عند الترمذي في الجامع لفظة الدخان، تفسير الدخ. قال والحاكم فسره الجماع وهو واهم، يعني الحاكم فسر معنى الدخ بالجماع، وقالوا هذا وهم من الحاكم وهو مستبعد في اللغة. ثم قال بعد ذلك المسلسل، المسلسل لغة هو اتصال الشيء بالشيء، لغة اتصال الشيء بالشيء، و اصطلاحا تتابع رجال الإسناد على صفة للرواة أو للرواية، على صفة للرواة أو للرواية. فإذا التسلسل كما هو واضح في التعريف إما أن يرجع إلى الرواة وإما أن يرجع إلى الرواية. الرواة يرجع إليهم في ثلاثة أمور، في الأسماء وفي النسب وفي الصفات، تسلسل في الأسماء، تسلسل في النسب، تسلسل في الصفات. أيضا الرواية ترجع إلى ثلاثة أمور، الزمان، يعني زمان الرواية، المكان، صفة التحمل، صفة التحمل. إذن التسلسل في الرواة قد يكون تسلسل أسماء، يعني إسناد مسلسل بالمحمدين، محمد عن محمد عن محمد، أو نسبة، يعني البلد، السند كلهم كوفيين، كوفي عن كوفي عن كوفي، هذا نسبة. أو صفة يكون الإسناد مثلا مسلسل كله بالفقهاء، فقيه يروي عن فقيه عن فقيه، فهذه في الصفات. وأما بالنسبة للرواية فقد يرجع إلى الزمان، مثلا حدثني في رمضان، حدثني في يوم عرفة، أو التسلسل في المكان، يقول حدثني عند الملتزم، يعني مسلسل بالتحديث عند الملتزم، حدثني عند الكعبة. أو صفة التحمل، صفة التحمل هي الصيغ، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالسماع، يعني الإسناد كله حدثنا حدثنا حدثنا، اللفظة متكررة، أو الإسناد كله سمعته سمعته سمعته. فهذا باختصار يعني المسلسل. قال مسلسل الحديث ما توارد، توارد يعني تتابع، فيه الرواة واحدا فواحدا، يعني الراوي تلو الراوي تتابعوا على ماذا؟ قال حالا لهم أو وصفي، حالا لهم أو وصفي. طبعا نجد أن البعض يقول حال أو وصف، هل هناك فرق بين الحال والوصف؟ قالوا يعني البعض يقول أن الصفة هي الشيء المتكرر، والحال هو الذي يقع أحيانا. وفي الواقع أنهما يعني متقاربان. قال حالا لهم أو وصف متن أو سند، فهنا التسلسل يقع في ماذا؟ في المتن وفي السند، في المتن وفي السند. قال كقول كلهم سمعت فاتحد، يعني الإسناد كله سمعت فلان عن فلان، سمعت كله مسلسل بالسماع. قال وقسمه إلى ثمان مثل، وقلما يسلم ضعفا يحصل. هنا أشار إلى تقسيم للحاكم إلى ثمانية أقسام، وهي في الحقيقة أمثلة، يعني المسلسل لا يقسم بهذا التقسيم ثمانية أقسام، وإنما أمثلة يعني من اللي ذكرناه، يعني مسلسل بالصيغة بالزمان بالمكان، هذه كلها أمثلة على التسلسل. قال وقلما يسلم ضعفا يحصل، يعني قلما يسلم المسلسل من الضعف، المسلسل من الضعف. وهذا الكلام لما يقولون قلما يسلم المسلسل الضعف، أو الأصل في المسلسلات الضعف، ماذا يقصدون؟ يقصدون الضعف الذي يرجع في وصف التسلسل، يعني قد يكون السند يعني المتن صحيح، المتن صحيح يعني يروى بطريق صحيح، لكن الصفة التي جاءت بها التسلسل يكون ماذا؟ ضعيف. فالضعف يرجع إلى التسلسل نفسه وليس إلى المتن، يعني لما يقولون الغالب عليه. قال ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصلة. هنا قال ومنه ذو نقص بقطع السلسلة، هنا أشار إلى تقسيم للعلماء للمسلسل بأنه يقسم إلى مسلسل تام ومسلسل ناقص، مسلسل تام ومسلسل ناقص. فإذا كان التسلسل مستمر من أول السند إلى آخره نسميه تسلسل ماذا؟ تام. وإذا كان التسلسل ينقطع في وسط السند، يعني مثلا عندنا ثلاثة من الرواة كوفيين فقط، نسمي مسلسل بالكوفيين ماذا؟ ناقص. مسلسل الكوفيين ناقص، لأن التسلسل لم يستمر إلى نهاية السند بل انقطع. قال كأولية، يعني أشار الحديث المسلسل بالأولية، حديث عبد الله بن عمر بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا مشهور، يعني العلماء يحدثون به ويعطون به الإجازات دائما بهذا الحديث. فلما تذهب عند العلماء يقول أول ما حدثني شيخي، فيذكر السند الراحمون يرحمهم الرحمن، فهذا يسمى المسلسل بالأولية. لماذا سموه المسلسل بالأولية؟ لأن كل راوي يقول أول ما سمعت من شيخي فيذكر هذا الحديث. طبعا هذا يعني يقول العلماء على التحقيق أن التسلسل بهذه الصفة استمرت إلى سفيان بن عيينة، بعد ذلك انقطع، يعني إلى سفيان بن عيينة كل راوي أخذ عن شيخه سمعه بلفظ ماذا؟ هذا أول حديث سمعته عن شيخي. فقال هذا يصلح مثال للمسلسل ماذا؟ الناقص. يقول وبعض وصل، يعني البعض كمل هذا التسلسل الأولي، أول ما سمعت من شيخي كذا. نقف عند هذا القدر في هذا المجلس ونكمل في المجلس الذي بعده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.